الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله العليم العظيم الخبير الحليم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا عباد الله، إن ربكم تعالى لم يجعل الدنيا هذه دار مقر، وإنما جعلها دار ابتلاء ومحنة، ولذا فلا يدوم حالها لأحد، ولو دام عزها ومجدها ورخاؤها لدام للمسلمين. وكان من سنته في خلقه تعالى ابتلاؤه لبعضهم ببعض، وتسليطه للأشرار على الأخيار ولبعضهم على بعض، فلا يكاد يخلو امرؤ من عدو، فكيف بالأمم؟ وكيف مع النعم أو خوف الضرر؟ ولذا فثقافتنا الدينية الشرعية لا تنفي عداوة الأعداء، ولكنها توجه هذه العداوة في وجهتها الصحيحة وتهذبها فيما سوى ذلك. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وتربص الأمم من حولنا بأمتنا ليس بحديث سر، وتخطيطهم اليوم وتسخيرهم لما مكنهم الله فيه من العلم والتدبير ووسائل القوة العسكرية والتخطيطية والإعلامية يراه كل من لا يصر ألا يرى ولا يسمع. يا عباد الله، وإن ضرب الأمم قد يكون بالقوة العسكرية، وهو الأسهل لرد المعتدي خاسئا بإذن الله تعالى. فأمتنا هذه أمة بأس ونخوة، أمة تضحية وجهاد، فإذا اشتد البأس وحمي الوطيس وهو ما لا يسعى إليه أحد، تدافع كل قرم من أبنائها من الفجرة قبل الخيرة زيادا عن حياضها، مرخصين النفس والنفيس، مبتغين حفظ الحرم وجنات عدن ورضوان الرب سبحانه. وفي هذا الزمن تطور مفهوم القوة الناعمة، والتي تعنى بالسيطرة على الأمم والشعوب وتسييرها في مصالح القوى الكبرى وفي داخل الإطار المرسوم والمحدد لها، وهم يستخدمون لهذا وسائل شتى، منها السياسية ومنها الاقتصادية ومنها الثقافية ومنها العلمية أو الطبية وغير ذلك من وسائل المكر والدهاء، ومن أخطر الوسائل ما يتعلق بتضييع الهوية وتذويب الفوارق، وأن يظن الغنم أن خلاصهم وصلاح حالهم يكون بالتخلية بينهم وبين الذئب، ولا يتم ذلك ويستوي حتى يفسد ما بينها وبين الراعي، فيصير العدو صديقا تجهد في إرضائه وهو يستدرجها لحتفها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يعني ما يعنتكم ويشق عليكم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وإن من أخطر ما تضرب فيه الأمة موضع الثقة فيما بينها وبين أهل العلم والدين فيها، فبأهل العلم يعرف تفاصيل ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبواسطتهم يتبين الهدى من الضلال والحق من الباطل، وما يسخط الله وما يرضيه تعالى، وما يصلح به شأن هذه الأمة في علاقاتها وأحوالها، وما لا يصلح معه حالها، كيف لا وهم ورثة الرسل والموقعون عن رب العالمين وأكثر الناس صدقا وأمانة ورفعة. هذا يتحقق بمجموعهم وليس لكل فرد فرد ولا كل هيئة منهم. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا الكلام هو جزء من حديث رواه أحمد وأهل السنن عدا النسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث وقال رسول الله في آخره صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولما كان أهل الشر، يا عباد الله، لما كان أهل الشر في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحرص ما يكونون على قتله، فإن أهل الشر والفساد والفتنة والكفر في هذه الأزمنة أحرص ما يكونون على إطفاء نوره صلى الله عليه وسلم وتضييع وراثته، فمنهم كاره للدين زنديق، ومنهم مسارع في الفتنة غر، ومنهم بوق مأجور. ولن يكون مثل هذا الكلام للدفاع عن فلان أو فلان، ولكن المراد التنبيه على سياق عام يتراقص أمام أعيننا ويمرر علينا جرعة جرعة، وآثاره ظاهرة بادية للعيان. وقد كان علماء المسلمين ولا زالوا سدا حصينا ضد الغزاة المعتدين، وأكبر مجيشين لحماية أركان الأمة من أعدائها، وقد علم هذا في التاريخ القديم والحديث وفي الواقع المعاصر. علم مثلا في حروب الصليبيين وفي حركات التحرير من الاستعمار في العصر الحديث وفي الجهاد المعاصر. وعلماء الأمة ودعاتها كذلك هم موئل كل فقير ومحتاج بعد الله تعالى، ومحل ثقة أهل اليسار والغنى من المسلمين، فيعملون أن يكونوا واسطة الشفاف فيعملون على أن يكونوا الواسطة الشفافة النقية بين الطرفين. ولذا فلا عجب أن يكون من هدف بعض من أضله الله أن يمنع الجمعيات الإسلامية من إيصال المساعدات للمحتاجين، مع فتح الباب على مصراعيه للنصارى للقيام بهذه المهمة، هي مهمة لا يحملها إلا ذو دين، فإذا منع منها ذو الدين المسلم تصدى لها النصراني وغيره. يا عباد الله، وعلماء اليوم وطلبة العلم مع إحكام كثير منهم للعلم الشرعي، فإنهم يقرؤون في السياسة والثقافة والفلسفة والأدب والاقتصاد والتاريخ، وفي الدراسات الغربية ومذكرات الزعماء والساسة، ويتصدرون لنفع الناس وتوجيه الأمة وتعليمها ووعظها وربط مصالح دنياها بمصالح آخرتها. ولأجل هذا عظم المكر بهم، وتوجهت نوايا الأعداء لضرب ثقة الأمة بهم. وذلك والعلم عند الله لا يخلو من ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يجدوا من بينهم ضعيف نفس لم يعطِ لأمانته التي حمَّله الله إياها حقَّها، فيشترونه بمالٍ أو شهوةٍ أو شُبهةٍ، يشترونه ليُبلبِلوا به الأفكار ويضربوا به العلماء الصادقين. وهذا الصنف من العلماء ضرب الله مثله في القرآن بالكلب وقال: ولو شئنا لرفعناه بها، بآياتنا، بالعلم الذي علمناه إياه، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأهل الباطل أشد الناس احتقارا لهؤلاء، ولكنهم يستعملونهم لتحقيق مآربهم. الحالة الثانية أن يكون من أهل العلم والصدق من يقارب أهل الفجور والباطل بل وحتى الكفرة لغرض عنده أو لرؤية يعتقدها، فتراه يجاملهم ويثني عليهم ويداخلهم ويزكي بعض مشروعاتهم ويظهر في محافلهم، ولكنه لما عنده من الصدق والديانة لا ينحط معهم لأسوأ المراتب، يوافقهم مرة ويخالفهم أخرى. وإذا ما تبين له مشاريع شر وفساد بالأمة لم يكن بالركوبة لهم إلى الباطل. ومثل هذا الصنف من العلماء والدعاة تجدهم يسمون بأهل الفكر والاستنارة والوعي الرشيد والوسطية، هذه الوسطية المظلومة، وبمجرد ما ينتهي زمن التلاقي في الطريق ويخالفون المتوقع منهم يعودوا لوصمهم بأقذع الأوصاف، فالشيخ العلامة يصير جاهلا وصاحب فتنة، والداعية المثقف المستنير يصبح لا مكان له بيننا كما عبر بعضهم. والحالة الثالثة أن يحافظ الداعية والعالم على استقلاله وعلى إخلاصه وعلى حرصه على نقاء ثوبه وشرف ما يحمل، فهو إن وافق وافق بهدى لا بهوى، ولا شيء يمنعه من أن يخالف إن كان الصواب في المخالفة، يبتغي رضا ربه والنصح لكل مسلم. وهذا قد أعطاه الله من لدنه محبة وجلالة وهيبة ووقارا، ولمثل هؤلاء تجيش جيوش الإعلام والمرتزقة وأنواع المضايقات والتهم، وهو مقام عال من مقامات حفظ الدين، بل إنه مقام يصل به العالم إلى مقامات الجهاد بعلمه وقلمه ومقام مراغمة الباطل وأهله. وهذا الصنف من الناس يكثر في زمن ويقل في آخر، إلا أنه لا يقضى عليه أو يندثر، وهم الجماعة. روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. قال الترمذي رحمه الله: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت علي بن الحسن يقول: سألت عبد الله بن المبارك: من الجماعة؟ فقال: أبو بكر وعمر. قيل له: قد مات أبو بكر وعمر. قال: فلان وفلان. قيل له: قد مات فلان وفلان. فقال عبد الله بن المبارك: أبو حمزة السكري جماعة، وهو عالم معروف من أهل الفقه والحديث. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود أنهم أهل العلم والفقه والثبات والبصيرة في دين الله من الراسخين فيه. اللهم أصلح شأننا كله وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا به، عليه نتوكل وإليه ننيب، وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الكريم المسدد، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأمثل لضيق الوقت بمثال واحد على نوع العلماء الذين ارتضوا أن يكونوا عملاء، وهي الحالة الأولى، وأمثل لها بأحمد رضا خان البريلوي الذي تنسب إليه فرقة البريلوية من الفرق الصوفية المنتسبة للإسلام، فقد ارتضى أحمد رضا لنفسه أن يكون عميلاً للإنجليز إبان احتلالهم للهند، وألف 3 كتب للمنع من جهادهم، وهي إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام، وأحكام الإمارة والجهاد، ودوام العيش في أن الأئمة من قريش، وجميعها تدور حول عدم فرضية الجهاد على المسلمين الهنود. وخص القسم الأخير من كتابه الأول بتكفير من يسعى في إعادة الهند لأصحابها وطرد الإنجليز منها، قائلاً إن الوهابية، وهذه الكلمة لا زالت تستخدم كثيراً في مثل هذا المضمون، قائلاً إن الوهابيين مرتدون، يجوز استرقاق نسائهم، ولا يجوز إعطاء الأمان المؤبد لهم، ولا تؤخذ منهم الجزية، ولا تحل مناكحتهم، ولا تؤكل ذبائحهم، وإن الصلاة على ميتهم حرام، وإن مخالطتهم ومجالستهم ومحادثتهم ومشاركتهم في أمورهم حرام شرعا، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وصرح في كتابه دوام العيش بقوله: لا جهاد ولا قتال على مسلم هندي في ضوء الشريعة الإسلامية، ثم استمر في غيه وغوايته ينصر الإنجليز ويكيد كل عدو من أعدائهم. وأخيرا يا عباد الله، أقول لقناة المسلسلات التركية والمكسيكية والبرامج الهابطة والمناظر الحميمة والهوية السقيمة: دعي عنك هذا، فقد عرفنا من تكونين. وأختم منشدا أبيات أبي العلاء: إذا وصف الطائي بالبخل ما دروا، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت خفية، وقال الدجى يا صبح لونك حائل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وفاخرت الشهب الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. نشارك الشاعر في تعجبه، ونعترض على تمنيه للموت، لأنه لا يجوز في شريعة الإسلام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا سميع الدعاء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأحسن منقلب المؤمنين والمسلمين في الأمر كله، وقهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم استعملهم في طاعتك، اللهم مكن لهم في الأرض، وقهم شر كل ذي شر يا سميع الدعاء. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في سوريا، وأصلح كلمة، اللهم أصلح ذات بينهم، واجمع كلمتهم، ووجه سلاحهم إلى عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، ومكن لدينك ولأوليائك يا سميع يا عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.